مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرقة للفنون تقدم دروب النغم.
أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج دروب النغم، حلقة نتناول فيها غناء العوالم. العوالم اسم اختلف اصطلاحه من زمن إلى آخر، والعوالم هو عالم في حد ذاته، له مراتب كثيرة وله أصناف تعددت بين البلدان والأزمنة. يحدثنا في هذا الشأن الأستاذ الدكتور عمنا وعم عيالنا فريدريك لاجرانج.
أولا، في مسألة المصطلح، ما معنى كلمة عوالم؟ تكونت فكرة جاهزة ونمطية عن العوالم، وأظن أن هذه الفكرة الجاهزة النمطية تكونت من أفلام حسن الإمام في الستينات، فيلم شافية القبطية، أفلام ثلاثية نجيب محفوظ، فيلم سلطنة الطرب إلى آخر ذلك، لدرجة أن حاليا لو ألصقنا مثلا صفة راقية بلفظة عالمة هنحس على طول أن في تناقض، نستشعر أن هناك تنافي في الألفاظ. ولكن الحالة كانت مختلفة في القرن 19، بحس أن كلمة عالمة كان معناها المعنى الأصلي، أي عالمة في أمور الغناء، وكلمة علمة كانت قد تكون في بعض الأحيان كلمة مرادفة تماما لكلمة مطربة ولكلمة مغنية، بحس أن كان هناك فعلا تراتبية ما بين العوالم، وألمز علمة وسكنة علمة، لكن طبعا شتان ما بين ألمز وسكنة وبين الغوازي، لأن الغوازي هم طبعا الراقصات، والخط الفاصل بين العلمة والغازية قد يكون في بعض الحالات مبهم. يعني مش لا شك أن عوالم الصف الثالث والصف الرابع أكيد كانوا بيرقصوا كمان، فكانوا عوالم وغوازي في وقت واحد، أما العوالم الصف الأول فهؤلاء كنا يغنين في بلاط الخديوي. فكلمة عوالم كان يعني كلمة لفظة عوالم قد تطلق على المطربة الراقية، وكذلك تطلق على اللي بتحيي أفراح بلدي، وحتى اللي بتحيي أفراح في الأرياف.
هل عالمة ممكن تكون أتت من العالمة بشؤون النساء مثلا؟
قد تكون فعلا عالمة بشؤون النساء إلى جانب عالمة بشؤون الغناء، بحس أن العالمة البلدي اللي بتحيي الأفراح واللي بتغني للستات بس تأتي بمعلومات مفيدة للعروسة، هذه المعلومات التي قد تستحي الأم أو تستحي نساء الطبقات الراقية من التحدث فيها. إنما طبعا العلمة قد تكون في بعض الأحيان قليلة الحياة، وهي بتخش في الموضوع وبتفهم إيه اللي هيحصل، فهي عالمة بأمور النساء وهي عالمة بأمور الغناء. أظن أننا لازم يعني نميز بين طبقات مختلفة من العوالم. أولا فوق خالص، يعني في أعلى مرتبة، هناك العوالم اللواتي يغنين الحصيلة الرجالية، لكن يغنين هذه الحصيلة الرجالية لمن؟ السؤال طبعا لا يمكن أن نجيب عنه بشكل حاسب. لا شك أن ألمز على سبيل المثال كانت تغني للسيدات كما كانت تغني للرجال، وهل كانت تغني للرجال مباشرة أم هل كانت تغني للرجال من وراء ستار لكي لا يروها؟ المعروف أن بعض العوالم كنا يتسترن عن نظر الرجال ويحافظنا على شرفهن، وقد يغنينا منقبات أو قد يغنينا من وراء حجاب من وراء ستار، وفي المناسبات الأخرى يقتصرنا على الغناء للسيدات فقط لغير. سكنة كذلك، سكنة كانت تغني للرجال وللسيدات، أو ربما كان الرجال ينصتون إلى ما يحدث في الحرملك، وربما اختاروا أن تغني العلمة المشهورة من سعد كذا لسعد كذا لكي يتمكن الكل من الاستماع إليها، ثم يأتي المطرب والمطرب طبعا يغني بعدها أو يغني قبلها. أحيانا هم بيغنوا في نفس الوقت، يعني في قصة طريفة مذكورة أظن في كتاب قسطند رزق، وهو السجال والمنافسة الشرسة اللي وقعت ما بين ألمز وعبد الحمولي، وألمز تحاول لكي تثبت جدارتها أنها تغطي على صوت عبد الحمولي، وعبد الحمولي بيقول لها يا ست في حد بينكر صوتك. والمعروف أن بعد ذلك أن عبد الحمولي طبعا قد تزوج من الألمز، ولكن يعني هذه الطرفة، هذه القصة يعني لها أهمية تاريخية، لأنها بتوحي أنهم كانوا بيغنوا في نفس الوقت، يعني أن كان في واحد بيغني للرجالة والتانية بتغني للستات، وأن ربما كان من سوء اختيار صاحب الفرح أنهم خلاهم بيغنوا في نفس الوقت، وكان مفروض يعني شيء من الحصافة أن يجعل هذه تغني في ميعاد معين والآخر يغني في ميعاد آخر على سبيل المثال. فهناك أعود لموضوع العوالم الكبيرات اللواتي كنا يغنين أيضا الأدوار وربما القصائد. هناك مسألة تطرح نفسها، ومع الأسف الإسطوانات لا تساعدنا كثيرا على الإجابة عنها، وهو هل كان التخت تختا نسائيا أم كان التخت تخت رجالي في الواقع؟ عندما نستمع إلى تسجيلات عوالم الصف الأول اللواتي يغنين الأدوار، لا شك أن التخت هو تخت رجالي، ولكن هل هذا يعكس الواقع المعيش في الساحة الموسيقية؟ وهل كان هناك ستات يعرفوا يعزفوا على القانون مثلا؟ يعني لا شك أن كان هناك ستات بيضربوا عود، وعلى سبيل المثال بمبا العوادة التي سجلت العديد من الاسطوانات بتثبت أن كان في هناك عازفات عود، لكن عازفات قانون إحنا عمرنا ما سمعنا عن ست بتضرب قانون قبل القرن العشرين. كذلك هل كان هناك سيدات يعزفن على آلة الناي، يعزفن على آلة الكمان وغير ذلك؟ هذا أمر مجهول تماما. فهل كنا يستعين من الآلاتية الذكور في بعض الحفلات؟ هذا أمر لا نستطيع إطلاقا أن نبت فيه، يعني كل اللي احنا قادرين نقوله أن تسجيلات سنة 5 سنة 6 سنة 7 لعوالم الصف الأول أمثال أمينة العراقية، أمثال بمبا العوادة، أمثال أسماء الكمسرية بتثبت أنهم كانوا أحياناً بيغنوا وبيصاحبهم في الغناء
تخت رجالي
تماماً. طبعاً يعني هؤلاء الفنانات لا تقل مهارتهم في أداء الأدوار عن، لن أقول عن مهارة وعن عبقرية فناني صف الأول كالمنيلاوي أو كعبد الحي حلمي، ولكن أرى أن واحدة زي أسماء الكبصرية عندما تؤدي دور هي في نفس مستوى محمد السابع وهو في نفس مستوى علي عبد الباري، بل أنها قد تتفوق على هؤلاء، وربما تفوقت فعلا عليهم في حالات عديدة. ما تسمعنا شوية أسماء الكبصرية؟
يلا نسمع ست أسماء الكبصرية.
التوانات أوديون
Ah! Thank you.
ربما الشيء الذي يفاجئ المستمع حاليا هو قد إيه ما زلنا نستسيغ الأصوات الرجالية القديمة حتى يومنا هذا. فما افتكرش أن في حد ممكن ينكر جمال صوت عبد الحي حلمي أو يوسف المنيلاوي أو سلام حجازي، ولكن بالرغم من أننا نعترف بجدارة أسماء الكمثرية عندما نستمع إليها، الصوت قد يكون مزعجا. يعني الصوت النسائي القديم غير مستساغ بالنسبة إلى المستمع المعاصر، ليس كذلك؟ أنت حاسس بكده ولا أنت بتحب أصواتهم؟ يعني
والله أنا شخصيا ما عنديش مشكلة، يعني الصوت مختلف، طريقة الأداء مختلفة نسبيا، ولكن أنه تمام، يعني ما فيش يعني يستصاغ، يمكن الواحد تعود عليه بعد شوية.
بالضبط، يعني الواحد بياخد عليه بعد فترة، بس يعني أنا شايف فعلا أن أم كلثوم بتمثل مرحلة جديدة في الأصوات النسائية، وأننا متعودين دلوقتي على أصوات هي أصوات من جيل أم كلثوم.
بس ما كمان الرجالة أصواتهم اتغيرت، يعني
أصواتهم اتغيرت، بس الأصوات القديمة ما زالت أصوات إحنا بنحبها، وهي يعني سهلة أننا نعشقها. إنما الأصوات النسائية القديمة هي ممكن تبقى يعني أتقل على الودن شوية في الأول، وبعدين بناخد عليها،
يمكن لأنه اللي هو أكبر.
ممكن اللي هو أكبر غالبا، ولكن على صعيد التقنيات الغناء وعلى صعيد الجدارة وعلى صعيد الخيال الإبداعي والمقامي أثناء الأداء، فلا شك أن أسماء الكمثرية أو بمبا العوادة من المطربات الكبيرات، من يعني قد وصلنا إلى قمة الفن في أدائهم. دي بقى شريحة من شرائح العوالم، العوالم اللي هي العوالم المطربات، عندما تكون كلمة علمة مرادفة لكلمة مطربة. تحتهم فيه العوالم اللي بيغنوا الطقطيق، طقطيق الأفراح، طقطيق الأفراح اللي هي فعلا فيها في بعض الأحيان كلام خارج، ولكن يعني بصفة عامة هي طقطيق للعروسة. بعضها بتفسر كيف تستطيع العروسة أن تساوم جسمها أمام العريس، أي كيف تتصرف المرأة إن أرادت أن يقدرها زوجها فيما بعد. طقطيق تنتمي إلى حصيلة مشتركة إلى حد بعيد ما بين مصر وبلاد الشام، والمعروف أن هؤلاء العوالم كنا ينتقلنا من القاهرة إلى بيروت، من بيروت إلى دمشق، من دمشق إلى حلب، ثم يعودنا إلى القاهرة، وكذلك الشاميات يسافرنا إلى القاهرة ويأخذنا من الطقطي المصرية، وقد تحول القدود الحلبية إلى طقطيق مصرية، وكذلك قد تحول الطقطيق المصرية إلى قدود حلبية في بعض الأحيان. يعني هي حصيلة مشتركة بينهم في أحيان كثيرة، وهناك عدد كبير من الألحان السورية اللبنانية في غناء المصريات أو المتمصرات في بداية القرن، منهم مطربات اشتهرنا أمثال الست بهية المحلوية أو المبتدئة منيرة المهدية. منيرة المهدية في الطور الأول من حياتها، بهية المحلوية إسطوناتها لذيذة،
طريفة،
أغانيها لذيذة طريفة مضحكة. هي غالبا الإسطونات كلها بتستهل بمقولتها: الله الله يا ست بهية محلوية صاحبة الشهرة العالية روحي.
أيوة،
وبعدين
يا سي توفيق،
بعدين بيبقى فيه سي توفيق. يعني حد عارف سي توفيق ده مين؟
مش عارف، بس هو إذا قلنا اللي هو مش عضو من أعضاء تخت أودين اللي هو معروف، الثلاثة المعروفين،
يبقى اللي ماسك
الصاجات، يبقى ماسك الصاجات يا معلم.
قد يكون. الله لا يا سي توفيق.
أيوة،
ما تسمعنا بقى.
يلا بينا.
الصوامات أودين من قبلك يا أستا بهية محلوية، جبت لنا العروسة يا حبيبتي من قبلك يا سي توفيق الجدع يا روح. Oh,
بخصوص هذه النصوص التي تتحدث عن كيفة مساومة جسم المرأة أمام الزوج، هناك تعطيك مثلا بستة ريال خليك على عومي يا موج البحر، وحتى نخلتين في العلالي. الجدير بالذكر أن طبعا كل المطربين امتنعوا عن غناء هذا اللون ما عدا واحد،
عبد الحي
حلمي. وعبد الحي حلمي احنا ممكن يعني نسمع حته صغيره من عبد الحي حلمي وهو بيغني أمرة يا أمرة يا أمورة، وهي يعني كلامها ابيح بصراحه
شويه
بس اباحه لذيذه يعني.
طبعا لا شك.
وانات اوديون ما عبد الحي Thank you.
التشواكين فطوبى وإن كنت خايف من البواب أما ولد مكتوبة
عندما نقرأ بعض مقالات الصحافة المصرية في السنوات الأولى من القرن العشرين، مثلا في بداية العشرينات، كان هناك احتجاجات متكررة من قبل المحافظين عندما يستمعون إلى ما تقوله هؤلاء النساء في تسجيلاتهم. يحتجون قائلين: كيف يسمح بأن تسمع الفتاة اليافعة والبريئة وهي في بيتها مثل هذا الكلام الخارج؟ وكان يطالبون بفرض الرقابة على المصنفات الفنية لدرجة، وهو أمر طبعا معروف، أن أحد كبار الفاسقين في كتابة النصوص وهو الشيخ يونس القاضي أصبح هو المسؤول عن الرقابة، مع أنه كان أول واحد يعني بيكتب هذه النصوص الخارجة. ياريت يعني نسمع نموذج تاني من غناء هؤلاء العوالم غير بهية المحلوية في منيرة المهدية. طبعا
نسمع الست منيرة لما كانت لسه في عز شبابها حوالي كده سنة 6، كانت بتسجل ساعتها لكل شركات الاسطوانات، والتسجيل اللي حنسمعه لشركة أوديون طقطقة يا لموني، وهي يعني من أغاني الأفراح المشهورة أنذاك. وبهذا التسجيل نكون قد أتينا على نهاية الحلقة الأولى التي نتحدث فيها عن غناء العوالم من سلسلة حلقات عن هذا الشأن من برنامج دروب النغم. إلى أن نلقاكم نترككم مع الست منيرة المهدية في الأمان.
وانات اوديو
Oh,
دروب النغم